بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة الثالث من رجب الحرام 38 و400 ألف من الهجرة، خطبة جمعة من مسجد السنة سعوان صنعاء لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الباسط الريدي بعنوان الأسباب الشرعية لصلاح الذرية، الجزء الثامن. وهذه الأجزاء كلها مرتبطة بعضها ببعض، فاحرصوا على الفائدة وسمعها كلها.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، إن أعظم خسارة للإنسان أن يخسر نفسه في نار جهنم، أو أن يخسر ولده وأهله في النار. قال الله عز وجل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. أن تخسر نفسك يوم القيامة فيزج بك في النار، أو أن تخسر ولدك وأهلك يوم القيامة فيزج بهم في النار، هذا هو الخسران العظيم المبين، كما وصفه الله جل وعلا بذلك. تخسر نفسك لأنك لم تحط نفسك بالخير والطاعة والعبادة والصلاح والهداية، وتخسر أولادك وأهلك لأنك لم تحطهم بالنصيحة كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين، فقال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. انظروا إلى هذه الخسارة يا عباد الله. الأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، بل الكل راع ومسؤول عن رعيته. لذا كان من الواجب اللازم على المسلم، على الأب والأم، أن يسارعا بفكاك أولادهم وأنفسهم من النار، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فلا تدعهم للهلكة يا أيها الأب، لا تدع أولادك للنار إن كنت تحبهم، لا تخسرهم في النار إن كنت تحبهم، بل عليك بالقيام بما أوجب الله عليك تجاههم من النصح لهم ومن تعليمهم وتدريبهم على الطاعات. لذلك كان بعض هذه الأسباب التي نذكرها في خطبنا هذه من الأهمية بمكان، لأن فيها المساهمة لإصلاح النشأ ولتربية الأولاد الذين هم مستقبل مجتمعاتنا. إذا حرص الآباء على تربيتهم وتنشئتهم كما يريد الله لا كما تهوى أنفسنا وتشتهي رغباتنا بل كما يريد الله جل وعلا منا، هناك أسباب شرعية لصلاحهم. من تلك الأسباب يا عباد الله أن يدربوا على الطاعات والعبادات، أن يدرب الأب والأم ولده على الطاعة والعبادة، وأجل تلك الطاعات وأعظم تلك العبادات الصلاة يا عباد الله، التي هي عمود ديننا، ولا يقوم هذا البناء إلا بذلك العمود. فإذا انهدم ذلك العمود انهار ذلك البناء، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصلاة يا عباد الله ليس أمرها بالهين، إن أمرها وشأنها عند الله عظيم، لذلك أوجبها الله في جميع الشرائع وفي جميع الديانات، أنزل الله عز وجل لها الكتب وأرسل لها الرسل من أجل إقامتها وأمر المرسلين بها. هذا يدل على عظيم شأنها، هي أول الإسلام وآخر الإسلام، آخر ما يفقد الناس من دينهم صلاتهم، آخر ما يفقد الناس من دينهم صلاتهم، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله ويكون قد أفلح وأنجح، وإن لم تصلح فقد خاب وخسر. فتنبهوا أيها الآباء لأنفسكم أولا بإلزام أنفسكم بالصلاة، بالقيام بهذه الفريضة كما أمر الله جل وعلا، ومن ثم تدريب الأولاد الصغار لينشأوا على هذه العبادة. وتأملوا في صفحات المصحف، وتأملوا في آيات القرآن كيف ذكر الله جل وعلا الصلاة وعظم شأنها وبين أهمية تربية الأبناء عليها. هذا إبراهيم عليه السلام، إمام الحنفاء، خليل الرحمن، يطلب من ربه جل وعلا أن يجعل ذريته مقيمين للصلاة، يترك إسماعيل وهو صغير ويدع زوجته في ذلك الوادي وليس فيه أنيس ولا جليس ولا أحد، ثم يتوجه إلى الله عز وجل راغبا طالبا فيقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، تركتهم هناك لإقامة الصلاة، تركتهم هناك ليؤدوا هذه العبادة وليقيموها كما أردت يا رب. ربنا ليقيموا الصلاة، يترك ذريته هناك من أجل إقامة الصلاة في ذلك الوادي. ويقول الله عز وجل عن إبراهيم أيضا لتعلم مدى أهمية تربية الأبناء وتعويدهم على الصلاة على هذه العبادة الجليلة العظيمة. قال الله عز وجل عن إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يطلب هذا المطلب ويسأل الله جل وعلا هذا السؤال ليس لنفسه بل لنفسه وأهله وولده، يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. هل هناك أحد تشبه بهذا النبي فدعا الله جل وعلا أن يجعله من مقيمي الصلاة ومن ذريته أيضا يجعلهم مقيمين للصلاة؟ نجد هذا الأمر عزيزا يا عباد الله في أوساطنا، فكيف بغيرنا؟ وذكر الله جل وعلا عن إسماعيل وهو يحث ولده وأهله على الصلاة لما لها من الأهمية العظيمة، فيقول الله جل وعلا عنه: واذكر في الكتاب إسماعيل. اذكر ذلك النبي، إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. يأمر أهله بالصلاة والزكاة، يأمر أهله، والأهل هم الزوجة والأولاد، يأمرهم ويحثهم. فأمر الله جل وعلا نبيه أن يذكره لأنه متصف بهذه الصفة العظيمة، فهل من متشبه بهذا النبي الكريم فيأمر أهله وأولاده بالصلاة بالمحافظة عليها وبالقيام بها كما أمر الله جل وعلا؟ وذكر الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام وهو في المهد صبي لا يستطيع النطق ولا الكلام، فأنطقه الله جل وعلا وذكر وصية الله له وهو صغير، ذكر وصية الله له بالصلاة وهو لا يزال في المهد صبيا. قال الله جل وعلا عنه حين سأل قوم مريم عليها السلام فلم ترد عليهم فرد عليهم عيسى عليه السلام ولدها، فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أوصاه الله عز وجل، عهد إليه منذ صغره لتعلم أن العهد والوصية للولد بالصلاة أمر عظيم من أمور الدين. فهل هناك أحد أوصى ولده وهو صغير وحثه عليها وهو صبي، يأمره بالصلاة ويدعوه إليها ويرغبه فيها بشتى أنواع الترغيبات؟ وممن ذكر الله عز وجل الأنبياء جميعا كلهم يأمرون أولادهم، يأمرون ذراريهم بالصلاة ويحثونهم عليها. قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. لما ذكر الله جل وعلا الأنبياء والمرسلين وذكر أنهم كانوا يحثون أبناءهم على الصلاة، جاء من بعد الأنبياء والمرسلين أقوام يضيعون الصلاة ويتبعون الشهوات. بعد أن ذكر الله عز وجل الأنبياء وذريتهم قال فخلف من بعدهم خلف، ما شأن هذا الخلف السيء؟ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فأنت أيها المسلم بين طريقين لا ثالث لهما، أن تتبع طريقة الأنبياء والمرسلين في المحافظة على الصلاة وفي حث أولادك على الصلاة، وإما أن تسلك طريقة أولئك الذين توعدهم الله بغي وعذاب أليم. لأن الله عز وجل ذكر الطريقين وذكر الصنفين. أيها الناس، إن أمر الصلاة عظيم، أن نعلم أبناءنا عليها، أن نحثهم عليها وأن نعلمهم إياها. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحث أهله وأولاده على الصلاة ويدعوهم إليها ويوقظهم من أجلها. ولذا قال الله عز وجل له وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يحث الآباء على تعليم وأمر أولادهم بالصلاة، كما ثبت عنه ذلك في السنن. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء، أو مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. تنشئة على الصلاة، تربية على العبادة، على أجل عبادة وأقوم طاعة لله جل وعلا. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. لو علم الأب ولده، لو رب الأب ولده هذه الفترة من 7 سنين إلى 10 سنين يتعاهده ويحافظ عليه، فلا يدع ذلك الولد صلاة من الصلوات إلا شهدها وحضرها واطلع عليه فيها، كان لذلك الأثر العظيم ويتحقق له أجر كبير، ولا يكون ذلك الولد من المضيعين للصلاة، لأنه داوم وتنشأ وتربى عليها، تربى عليها إلى أن صلى قريبا من 5000 صلاة في مدة يسيرة 3 سنين وهو يتعلم الصلاة وهو يحافظ على الصلاة وهو يؤدي الصلاة. قد علمه أبوه ذلك وأمره وحثه على ذلك. قل بإذن الله عز وجل أن يترك ذلك الولد الصلاة. إنك بالمحافظة على ولدك من أجل الصلاة وأمرك له بذلك يعد نصحا منك له وتعجيلا لحسنته وبركته التي ترجوها، فإنه إذا حافظ على الصلاة حافظ على حقك وانتبه لك، لأن الله عز وجل حين يذكر الحقين، حقه وحق الوالدين، يبدأ بحقه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم يقول: وبالوالدين إحسانا. قال أهل العلم: إن أمر الإحسان إلى الوالدين من قبل الأبناء لا يكون إلا لا يكون على الوجه المطلوب إلا إذا حقق الولد عبادة الله جل وعلا، وإلا فمن فرط في الصلاة فهو لما سواها أفرط وأكثر تضييعا. فتنبهوا أيها الآباء لمثل هذا الأمر العظيم، ونحث الأولاد على هذه الصلاة وهذه العبادة ذكورا وإناثا. الأب يهتم بمثل هذا، والأم تحرص على مثل هذا وعلى غيرها من الطاعات والعبادات، يدربون يعودون الخير لكي يعتادونه، يدربون على الطاعات والعبادات كي ينشأوا عليها. ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لامرأة رفعت إليه صبيا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، ولك أجر، عوديه هذه العبادة ليقوم بأمر الحج حتى يكتب لك الأجر. وكذلك في أمر عبادة الصيام، كان السلف الكرام يمرنون أبناءهم ويعودونهم هذه العبادة كما ثبت في الصحيحين. تقول الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: كنا نصوم صبياننا ونذهب إلى المسجد ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار. يمرنون يعودون يربون أبناءهم على العبادات والطاعات كي ينشأوا عليها. كيف؟ وهذه العبادات هي من فرائض الدين وأركانه القويمة العظيمة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لمثل هذا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيا عباد الله، لا يزال أمر الأسباب الشرعية لصلاح الأولاد والذرية قائما، نذكر به أنفسنا والآباء الكرام، لأن أمره ليس بالهين، إنما تؤتى المجتمعات من قبل النشأ، إنما تصلح المجتمعات إذا صلح النشأ. فلذا ينبغي علينا أن نجتهد وأن نحرص على أخذ الأسباب التي نرجو بها بإذن الله عز وجل صلاح أبنائنا واستقامتهم وهدايتهم. عباد الله، من الأسباب الشرعية لصلاح الأولاد تعليمهم توحيد الله عز وجل، أن يعرفوا بالله أن يعود على النطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله، أن يعودوا على مثل هذا، على التوحيد لا على الشرك بالله عز وجل، على تعلق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى. فهذا لقمان الحكيم كان من حكمته أن أوصى ولده، أوصاه وصية عظيمة كان في مطلعها الحث على توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ينهاه عن الإشراك بالله عز وجل، لأنه لا أظلم ولا أشنع ولا أفظع من الشرك بالله عز وجل. يحثه على التوحيد، أن يوحد الله عز وجل في عباداته، فلا يجعل مع الله شريكا في عبادته، وإنما يخلص تلك العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعرف بعض الغلمان، يعرفه بربه جل وعلا ويذكره بالله سبحانه وتعالى. فهذا عبد الله بن عباس كان صغير السن، يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحثه فيقول: يا غلام إني أعلمك كلمات. يعلمه هؤلاء الكلمات حتى يحفظها ويعيها ويعمل بمقتضاها. إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذه كلمات لصغير في السن، كلمات لصبي لم يبلغ الحنف، قالها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المربي والمعلم للصغار والكبار. ووالله إنا لأحوج من الصغار لهذه النصائح ولهذه الوصايا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، انظر حتى لا يلتفت القلب إلى غير الله عز وجل. إذا دعوت ادع ربك الذي يجيبك، أما غيره فلن يجيبك ولو دعوته مدة وطيلة حياتك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت على أمورك، على قضاء حوائجك، على القيام بعبادة ربك، فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ما أعظمها من كلمات: تربية على الإيمان، تربية على معرفة الله عز وجل، تربية على التعلق بالله سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وصية عظيمة، تربية كريمة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الغلام على التوكل على الرحمن سبحانه وتعالى. فأين أنت أيها الأب، وأين أنت أيتها الأم من هذه التربية ومن هذه الوصية العظيمة: لو كان أمرنا جميعا كما هو الحال فيما ذكر الله جل وعلا عن الأنبياء من حث أولادهم على طاعة الله عز وجل وتنشئتهم على ذلك، لكان الأمر عظيما في مجتمعاتنا. إذن يا عباد الله، الالتفات إلى تربية الأبناء على الطاعات والعبادات لينعكس أثرها في الواقع أيها الناس، في واقع الأسرة وفي واقع المجتمعات بل وفي واقع الأمة. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأحوال جميع المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ علينا ديننا وبلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم جنبنا وجنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين كيد الكائدين ومكر الماكرين وظلم الظالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.